بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى على كل حال ونسأله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في كتاب الأسس والمنطلقات، وقد بلغنا إلى صفحة 126، وموضوعها سلامة الأمة، قضية مرهونة بدراستنا الواعية للركن الرابع. هذا الفصل هو وجهة نظر لخدمة هذا العلم بين الشعوب، فنحن لا نريد أن نقول أن الحل بأيدينا، وإنما نقول الحل فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مقتضى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك كثير من الأمور التي يتحدث عنها من كتاب الله وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام هي تعبر عن مبادئ وأفكار البشرية والخليقة والمجموعات والجماعات وكثير من الأنظمة والدول، وهذا أمر واضح. إذا أردنا أن نحسن، أو بمعنى آخر نبين لغة الإسلام على وجه الحقيقي، نتكلم عن الوجه الذي ليس منتسبا لأهل فكرة ضد فكرة أخرى. وإن كنا نرى ونعلم يقينا أن الاختلاف رحمة، وأن للعلماء في كل مسألة رأي، وهذا الرأي مبني على اجتهاد، وهذا الاجتهاد مبني على شروط، فلا خلاف في ذلك. ولكن عندما يبلغ الأمر إلى الذم والدم، فهنا يخرج من دائرة الدين ويرجع إلى دائرة الطبع، أو بمعنى أدق يخرج من دائرة الشرع إلى دائرة الطبع. إذا خرج أي أمر في هذا الدين من دائرة الشرع إلى دائرة الطبع، معنى ذلك أن هنا تدخل الشيطان. وهذا الذي عليه الشان في مسألة قراءة هذا الفصل، فهنا إشارة إلى أن سلامة الأمة قد يكون هذا من وجهة نظرنا هي قضية مرهونة بدراستنا للواعية للركن الرابع. نقول أنه الثلاثة الأركان الشرعية المعروفة بالثوابت قد خدمت على مدى التاريخ إلى اليوم، لكن هي لم تحل مشكلة من حيث العلاقة العامة في الأمة المحمدية وفي غيرهم، وإنما أوقفتنا على ما نحن عليه من هذا الحال المتجزئ، وهذا الحال المهترئ، وهذا الحال المختلف عليه، وما بلغنا إليه في السنوات الأخيرة إلى المواجهة والمجابهة بالذم والدم. هذا حالنا، خلافا عما يتكلم مثلا فيه علماء الفقه أو علماء الأصول أو علماء من المحور الذي يدور ضمن إطار العلم الشرعي، فهذا مسألة أخرى. لكن موقف الأمة ولقاء الأمة وقرار الأمة الذي يدور عليه الشان في دين الإسلام، والذي يحفظ بيضة الدين وبيضة الإسلام، هذا الذي فيه الآن المشكلة التي تعانيها الأمة. فكيف المخرج؟ المخرج من هذه الدراسة أن دراسة الركن الرابع من أركان الدين هي التي ستساعد على معرفة المخرج الذي نسميه بمخرج القواسم المشتركة، ونسميه بمخرج قراءة منهج النمط الأوسط، الذين حملوا هذا العلم تحت مفهوم أنهم ممن عرف من آل البيت والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. تسلسل منهجي يحتاج فقط إلى التبيين والإيضاح وإلى الدراسة. فنحن أمة لسنا قائمين في حياتنا على فكرة القومية، ولا كذلك قضايا المصيرية مبنية على القبلية، ولا على الأسرة، ولا على السلالية، ولا على بقية المسميات التي دخلت في الأمة الإسلامية مثل العصبية والطائفية والعائلية وغيرها مما يدور الآن، والحزبية. هذه كلها مفاهيم دخلت علينا في مراحل معينة تحتاج إلى دراسة. الاعتزاز بالقومية مطلوب، والاعتزاز بالأسرة مطلوب، والاعتزاز بالوطن مطلوب، وإلى غير ذلك. لكن هذا ليس هويتنا العالمية، هذه عبارة عن تعريفات محدودة لا ينبغي أن تطفو على السطح حتى تصبح هي المؤثرة على اللون العام. كل شيء له موقعه. فنحن هويتنا الديانة الإسلامية، وهذه ظاهرة يجب أن نعرفها. حتى الفصل بين الأمة الإسلامية والأمة العربية غير صحيح، فإن الأمة الإسلامية والأمة العربية لها ضابط واحد، هو الدين، بصرف النظر عن العرق أو عن البلد أو عن الأشكال أو عن غير ذلك من الدراسات التي يتكلم عنها، ولا حتى عن القوميات. هذا أصل الإسلام عندما جاء في اجتماع الأمة. ولهذا يشير الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه في آخر فترة عمره وهو في حجة الوداع الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أكمل بها مفهوم الدين، وفي رواية أو في قول آخر: واتبوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية الثانية التي يقال أنها آخر الآيات. لن ندخل في الاختلاف من يثبت هذه ومن لا يثبت هذه، نحن نتكلم عن مسألة إكمال الدين. الآية الأولى اليوم أكملت لكم تحمل المعنى المشار إليه بمفهوم إكمال الدين، وأنه قال أكملت لكم دينكم، وهذا في جانب نص القرآن. في جانب الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. معنى ذلك أن أمر الدين تم من خلال هذا الحديث، فهذا من خلال القرآن في ما يشار إليه في هذا المعنى، وهذا من خلال السنة فيما يشار إليه بحديث أم السنة. فيكون في هذه الحالة إعادة البرمجة لأسلوب القراءة حتى في مدارسنا ذو أهمية بالغة. يجب أن يبدأ دراسة طالب العلم لأجل نحقق سلامة الأمة، ونحقق هذه القضية المرهونة بالدراسة الواعية للركن الرابع، أنه تبدأ الدراسة بأركان الدين. أول درس يجب أن يدرسه طالب العلم بعد درس النيات يدرس مباشرة أركان الدين الأربعة، ثم تتفرع أركان الدين الأربعة إلى العلوم الأخرى. ممكن بعد أن ندرس أركان الدين الأربعة وهي علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك والعلم بعلامة الساعة، كل علم نفرعه في موقعه. فإن قلنا بعد ذلك في الشريعة الإسلام، نتكلم عن الإسلام. غالب الكتب الآن تتكلم مباشرة عن الإسلام، وقد تتكلم بعد ذلك عن الإيمان، لكن ما تتكلم عن الأصل الذي ينبع منه العلم السنة وهو حديث جبريل. هذا واحدة من المعالجات تبدأ بالدراسة اليومية للطالب العلم، ثم بعد ذلك إيجاد علماء يدركون مفهوم الرباعية للركنية الشرعية ويتكلمون عنها مجتمعة لا متفرقة، وليس بمظهر المعيب لها أو كما نرى الآن القدح فيها. سيتكلم عن الثلاثة الأركان وهو رافع رأسه، لكن لما يتكلم عن الركن الرابع يشعر أن هذا مخجل ويتجنبه ويتركه. ليس صحيحا، أولا لأن السكوت الذي كان مبرر لأولئك الأوائل بحكم أنهم كانوا يخافون من الواقع العربي والإسلامي الذي فيه القوة الفاعلة المؤثرة على العالم، نحن الآن نراها انتهت، لم يعد لنا قرار إسلامي. نحن الآن نعيش في قرار إعلامي، ومهما تكلمنا هو جزء من الجهاد في سبيل الله، لأن عندما نريد أن نجاهد في سبيل الله لا نجاهد الآن إلا بالكلمة الطيبة، لأنها أصل بناء الإنسان. وأما السلاح له قومه وله أهله، ولم ينجحوا ولن ينجحوا ولن يأتوا بحل. لكن الحل في أن نعيد القراءة حتى نعلم أبناءنا في الروضة، ونعلم أبناءنا في الابتدائية، ونعلم أبناءنا في الثانوية، ونعلم أبناء في الجامعة كيف يدرسون علم الدين من خلال الأركان الأربعة لهذا الحديث الشريف المبارك الذي به تتسلسل بعد ذلك المعلومات في بقية العلوم. فننتج جيل، لأنه قد لا يسمعنا الكبار أو لا يأخذ بنا من هم مشغول بهذه الدنيا، لكن نحن نبحث عن جيل جديد نسميه جيل السلامة. جيل السلامة يبدأ دراسته بقراءة الأركان الأربعة مجتمعة من حيث الوحدة الموضوعية ومن حيث الوحدة الشرعية. هذا هو الذي نراه في وجهة نظرنا، وهذه الوجهة جاءت من باب غربة الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت. هذا الذي يريد يقول لك هذا كلام غير مقبول. طيب، هل أثبت النبي أن الأمة المحمدية تظل على شرف الدين الصحيح أم تدخل في عالم غربة الدين؟ إذا من الذي سيقبل أن يكون هو قد وصل إلى حياته الشرعية إلى مستوى إلى هذا المستوى من غربة دينه؟ من يدرك ذلك؟ نسمع وما نراه وما نشهد أن الكل يتكلم أنه هو حامل لواء الديانة على وضعها الصحيح، ومبني هذا الأمر على الفعل ورد الفعل في مقاتلة الآخرين ممن هم من جلدته ومن دينه ومن صحيح منهجه بحكم الاختلاف، إما الاختلاف العقدي أو الاختلاف الشرعي المتعلق في الأحكام أو الاختلاف في مفهوم الإحسان والتصوف وما إلى ذلك. هذا الذي يدور في واقعنا. نحن نريد أن نكذب ونرجع للدراسات الشرعية التي في كتب العلم ونترك الواقع. جاء الدين لصناعة الواقع، ما هو للسيطرة على الواقع. جاء لإعادة ترتيب الواقع، ما هو لفرض الرأي على الواقع. القرآن يشير لا إكراه في الدين، لكن أسلوب البسط للدين، أسلوب الطرح للدين كان مبني على طباعنا، ليس مبني على حقيقة شرائعنا. لذلك العود إلى ذلك أساس. وهنا في الكتاب 126 إشارات، ما الذي فقدته الأمة؟ ما دمنا نتكلم عن ضرورة إعادة القراءة للركن الرابع وأمة لها قضية وما إلى ذلك، السؤال ما الذي فقدته الأمة لأجل نحن نرفع أصواتنا ونتكلم؟ نقول أولا فقدان القرار. هاتوا لنا أي عالم قولوا أين قرار المسلمين؟ أين قرارهم في العلم؟ أين قرارهم في الحكم؟ القرار الفعلي الأساسي. وما معنى القرار؟ أي بحيث أن الأمة الإسلامية تصدر قرار واحد يسمعه كل من على ظهر الأرض من أهل لا إله إلا الله. إذا أمروا بالجهاد جاهدوا، وإن أمروا بالسلام التزموا. أين هذا؟ هل يوجد القرار؟ هنا إشارة في القرآن إلى المرحلة التي نبلغ إليها في معنى من الفهم في التأويل. قول الله سبحانه وتعالى عند سقوط الأمة إلى هذه الحالة، بحيث أن الكلمة التي يصدرها حاكم أو يصدرها صاحب قرار لا تبلغ إلى أي مكان، ولكن لو أصدرها كافر لعممت الأمة العربية والإسلامية والأمم العالمية والإنسانية كلها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حط القرار بين قوسين، هنا القرار قرار الحكم، هنا القرار قرار العلم. فإذا جاءت الكلمة الخبيثة التي ليست بيد أهلها ولا تمثل الشريعة الصحيحة، فهي أشبه ما تكون بالشجرة التي اجتثت من موقعها من الأرض، فصارت من غير قرار، أي بمعنى أنها من غير كلمة، ليس لها موقع في العالم، لن يسمعها أحد، لن تؤدي دورها. ومثل كلمة خبيثة تصدر من واقع خبيث، من واقع غير مؤصل شرعيا، كمثك شجرة خبيثة جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم يقول الله تعالى ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما شاء. وفي آية أخرى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أن ننظر للمعنين في مجرى التأويل، أن الكلمة الطيبة هي كلمة الأمة المحمدية ولو حتى في أردى أحوالها. يذكرون في كتب التاريخ أن عبد الحميد الثاني هو آخر خليفة إسلامي يعتمد على مواقفه، أنه عندما جاء إليه أعداء الإسلام من اليهود لأجل يتنازل عن قطعة أرض في فلسطين أبى من ذلك، لم يرضى، وضغطت عليه الدول وسفاراتها حتى يقبل ذلك، وعرض عليه تسديد ديونه، وعرض عليه كثير من معالجة شؤونه الخاصة فأبى، وقال أنا لا أملك هذه الأرض، هي ملك الأمة المحمدية. فكان مما حاوروه فيه أنهم قالوا إذا لم تفعل سنثير عليك الحروب. قال لهم بهذا اللفظ أنا لن أحاربكم، ولكني سأعلن الجهاد في العالم العربي والإسلامي. العالم العربي والإسلامي بيده، واليوم العالم العربي والإسلامي بيد من؟ لاحظوا الفرق. الآن لو جاء حاكم وأعلن الجهاد، بيعلن الجهاد لمن؟ يمكن اللي معه في بلده ما يوافقون عليه. هذا مفهوم القرار، أي بمعنى أنه يستطيع أن يصدر أمر حرب فتشمل الأمة العربية والإسلامية كلها. اليوم فلسطين من يقدر يصدر قرار؟ منتظرين الأمم المتحدة. ولذلك نرى أنفسنا أذلة وسنظل أذلة، ولكن ألسنتنا طويلة على بعضنا البعض. هنا يحتاج إلى إعادة النظر في هذا المفهوم المتعلق بالقرار، فهو أول شيء فقدناه. وقراءة ودراسة فقدان القرار تحتاج إلى مراجعة، لأن يجب أن نرجع أيضا للنصوص حتى نعرف متى فقدت الأمة القرار العالمي. وهذه كلها مسائل تحتاج إلى تبيين وإلى إيضاح. الأمر الثاني فقدان الهوية. كما فقدت الأمة القرار ولم يعد لها قرار ولا استقرار، أيضا فقدت الهوية. والهوية أن كل بلد عربية وإسلامية لها وجهة، كل بلد لها وجهة. الذين أصابهم داء الاستعمار في العالم العربي والإسلامي كل منهم وجهته إلى الدولة المستعمرة إلى اليوم، في أفكاره، في قراراته، في مشاهداته، في حروبه، تجد أنه لابد أن تكون الوصاية للدولة التي استعمرت العالم العربي والإسلامي في فترة معينة. وحتى بعد ما سميناه بالتحرر لا زالت الوصاية قائمة في هذا الوطن. وبالطبع هذا من المسائل التي لا يمكن بسطها لأنها تدخل في كلام أبي هريرة، لكن هذا ملمح يفهمه الإنسان من خلال الدراسة في هذا الجانب. وبهذا استأسد العدو الفعلي الذي هو ليس حربنا نحن، نحن ما نساوي شيء في الأرض اليوم، نحن شعوب مفرقة، لكن هو حرب ضد الإسلام. واليوم من يريد يتكلم لنصرة الأمة لا يتكلم عن نصرة مذهب فلان ولا أفكار فلان ولا صوفية فلان ولا سلفية فلان، كل هذه ركام. يجي من يتكلم عن الإسلام كمبدأ، وأن الإسلام له مبادئ قواسم مشتركة تجمع كل من قال لا إله إلا الله، لأجل إذا جاءت ساعة الصفر كلنا نتجه إلى قرار واحد ومنهج واحد وحرب واحدة، بصرف النظر من نحن وما هي مذاهبنا وما هي أقوالنا وماذا يقول أبو حنيفة وماذا يقول الشافعي وماذا يقول مالك. هذه التي أصابت الأمة بالداء الذي فرق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا نتهم المذهب، ولكن نتهم التفرق في المذهب، التفرق في الرؤى التي مزقت الأمة المحمدية في تاريخها المعاصر وما سبق من ذلك. فنرى نحن في مرحلة فقدان الهوية ماذا حصل، وهذا يحتاج إلى تتبع. أولا فصل التعليم عن التربية، ما في تعليم لكن ما في تربية، انتهت التربية، التزكية انتهت في أمة محمد، وهذا واحد من فقدان الهوية. الثاني انفصلت الدعوة عن الحكمة والموعظة الحسنة، صارت دعوة لكن ليست موعظة وحكمة، ولكنها حرب وأحزمة ناسفة وصراع وذم ودم. الثالث التصوف عن المذهبية، معروف أن التصوف والمذهبية شيء واحد، جاءت المراحل فصلت التصوف وصلت فصلت المذهبية، حتى صار يقول قائلهم نحن أهل السنة وهؤلاء أهل التصوف وهؤلاء الصوفية. من فرق بينهم؟ لابد أن تدرس هذه الظاهرة، أين بدأت ومتى بدأت وما آثارها في عالمنا العربي والإسلامي حتى فقدنا هوياتنا الشرعية. ثم المذهبية عن الإسلام، فصلت المذهبية سواء كان تصوف أو غير تصوف عن الإسلام كله، فصار الإسلام كتاب والسنة عند البعض والبقية ركام. وهذه مرحلة من المراحل الخطيرة التي بلغت بالأمة المحمدية لما بلغت إليه، مع العلم أننا عندما نرجع للنصوص ويخبرنا سيدنا ونبينا محمد يقول المسلم أخو المسلم، ما قال الصوفي أخو الصوفي ولا السلفي أخو السلفي ولا الشيعي أخو الشيعي، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر حطها بين قوسين، كل الذي يتصرفون هذا التصرف حشرهم النبي في الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر. إذا انفصمت العراء في القواسم المشتركة كبرت العقول للنظر إلى هذه الجزئيات وإلى هذه التفصيلات فوقعوا فيها. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. كلام من؟ هنا تقدير الكلام النبوي، هنا تقدير الكلام الشرعي، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بعد ذلك يأتي فقه يسمونه فقه المبررات والمغالطة، وهو فقه الشيطان الذي وضع لي قابيل كيف يقتل أخاه هابيل، وسائل أساليب حجج مخارج لأجل يرتكب الجريمة. اليوم هذه الجريمة ليست في عصر قابيل، اليوم في عصرنا الجديد، اليوم في المسلمين، اليوم في الدعاة، اليوم في العلماء، اليوم في الأنظمة، اليوم في الأحزاب، اليوم في المفكرين، اليوم في كل موقع من مواقع حياتنا المعاصرة. وقد استشرى هذا الشر وهو إقامة دولة الشيطان. يجب أن نعلم حتى علمانا في منابرهم الكثير منهم إنما يقيم دولة الشيطان بالكلام المتعلق في هذه الأمور. وأما بالنسبة للصلاة والصوم والحج والزكاة وما اختلف عليه العلماء فهذه مسألة بديهية أنها تسير على فضل الله وكرم الله، ومن مات عليها مات على خير. لكن هذه المسائل المتعلقة بالذم والدم التي عليها محور فقدان الهوية وفقدان القرار هي التي تحتاج إلى إعادة النظر. ثم في الأخير هي فقدان الكرامة. ما هي الكرامة؟ الكرامة هي العزة. اليوم نرى أنفسنا أذلة حتى فيما بيننا في داخل أوطاننا، ما نرى هناك عزة تحمي المؤمن، تحمي المسلم، تحمي علاقة المصلي بالمصلي. فقدت الكرامة تحتاج إلى دراسة، كيف فقدت كرامتنا؟ كيف أصبح الإنسان تافه ليست له قيمة؟ أحيانا في مجال العمل، أحيانا في مجال الصراع ما بين الجماعات والأحزاب، أحيانا في مواقف الحكومات، أحيانا في مواقف الأسر وما إلى ذلك. كل هذا أفقد الإنسان حقيقة الكرامة التي دعانا إليها دين الإسلام. الشيء الأخير فقدان الأجيال. اليوم أجيالنا فقدناها، لأن أسلوب التركيب الفكري، أسلوب التركيب المعرفي، أسلوب التركيب التعليمي الذي سبق الكلام عنه في الروضة وفي المدرسة الابتدائية وفي الثانوية وفي الجامعة شكلت جيل آخر، ليس الجيل الذي يتربى عند أهله، ليس الجيل الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. اليوم الأب والأم يساعدون الولد على أن يذهب خلف هذه المبادئ، خلف التهويد والتنصير والمجوسية. لماذا؟ لأن المصالح والمفاصل المحركة للواقع هي المؤثرة على ذلك. هذه كذلك تشير إلى أن الأمة الإسلامية فقدت أجيالها، وإذا فقدنا الأجيال فقدنا كل هويتنا، فقدنا كل قرارنا. ومتى نستعيد هذا الجيل؟ متى نربطه؟ إذا أعدنا الثوابت الأربعة بدراسة واعية، أعدنا الإسلام في موقعه، والإيمان في موقعه، والإحسان في موقعه، والعلم بعلامات الساعة في موقعها، وربطنا بعضها ببعض، ودرسناها أطفالنا وعرفناهم شرف أنفسهم وعرف شرف الأسرة وشرف النظام وشرف المجتمع وشرف العقيدة وشرف الشريعة وشرف مراتب السلوك وشرف العلم الذي جابه سيد الأمة صلى الله عليه وسلم لإصلاح الواقع واطمئنان، ربما هنا نبدأ نتنفس تنفسا طبيعيا. أما الآن نتنفس تنفس ملوث، والتلوث واضح وبين في كل شيء. فعسى بإذن الله يفتح الله باب لهذه الأمة حتى تستشعر كيف تتنفس التنفس الصحيح الذي ينطلق من هذا الدين ومن هذا الشرف الذي جاء به سيد المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.